العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، حياكم الله في هذا المجلس العلمي المبارك في المسجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة. نستكمل ما كنا بدأناه من دراسة لهذا المتن المبارك المعروف بالأجرومية نسبة إلى مؤلفها ومصنفها أبي عبد الله محمد الصنهاجي الشهير بابن آج الروم. كنا قد وصلنا إلى الإعراب وبدأنا فيه بالأمس، ونعيده في هذا اليوم بشيء من التفصيل. تفضل اقرأ المتن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
نعم. الإعراب هو كما ذكرنا بالأمس حلية الكلام، وبه يستقيم اللسان. وكما قال القائل: النحو يصلح من لسان الأكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فالإنسان المستقيم لسانه يظهر من كلامه الحلاوة والقبول لدى الناس. فالإعراب هو أبرز شيء في باب النحو. وكنا قد أشرنا بالأمس إلى أن بعض المحدثين يرى أن الإعراب ليس له صلة بالمعاني، على حين أن الحقيقة أن الإعراب له صلة وثيقة بالمعاني. ومثلت لكم بالأمس بالمثال: ما أحسن زيد بالتسكين ثم بالإعراب، فوجدنا أنه بالإعراب نستطيع أن نخرج منها المعاني الكثيرة بحسب ما يظهر فيها من إعراب. المصنف رحمه الله حينما عرف الإعراب قال: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة. فإذا عندنا أمور أربعة: الأمر الأول الإعراب، والأمر الثاني المعرب، والأمر الثالث علامة الإعراب، والأمر الرابع علامة وعامل الإعراب، عامل الإعراب. فأما الإعراب فهو ما ذكره المصنف في هذا التعريف: اختلاف أواخر الكلم أو تغيير أواخر الكلم. والتغيير هذا ليس اعتباطا، وإنما استجابة للعوامل الداخلة عليه. فحينما يأتي الفعل فالفعل يقتضي أن يتبعه الفاعل، والفاعل يكون مرفوعا: جاء محمد. الفعل جاء يقتضي أن يسند إلى فاعل، فلما سندناه إلى محمد عمل فيه الرفع. فإذا قلت رأيت محمدا فالفعل قد أسند إلى تاء المتكلم وأصبحت هي الفاعل، ووقع الفعل على محمد واقتضى أن يكون منصوبا فنصب. إذن الرفع على محمد في المثال الأول والنصب على محمد في المثال الثاني، هذا هو الإعراب، هذا هو الأثر الظاهر في آخر الكلمة الرفع في الأول والنصب في الثاني. فإن قلنا نظرت إلى محمد وجاء بعد حرف الجر فقد اقتضى حرف الجر هنا أن يعمل الجر في الاسم الذي جاء بعده، وهكذا. إذن اختلاف أواخر الكلم أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. فأما اللفظ فهو ما رأيناه الآن في الفعل جاء، وأما التقدير فله صور كثيرة، منها مثلا في قول الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت. السماء هنا يعربها معرب القرآن الكريم والمفسرون يعربونها فاعلا، وأين الفعل الذي عمل فيها الرفع؟ غير موجود، غير مذكور في الكلام، لكنه مقدر، ويؤخذ تفسيره من الذي جاء بعده، من الفعل الذي جاء بعده، وهو قول الله عز وجل انشقت، إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت، كل هذه صورة واحدة. والسبب في أن الفعل هنا مقدر أو في الذي أوجب أن نقدر الفعل هنا هو إذا الشرطية، إذا الشرطية، لأن أدوات الشرط لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال. فإذا هنا جاء بعدها السماء مرفوعة، فالرفع هنا اقتضاه عامل ليس مذكورا في الكلام، وإنما فسره مذكور في الكلام، فسره مذكور في الكلام، وهو الذي جاء بعد السماء بعد ذلك، إذا السماء انشقت أو السماء انفطرت. إذن هذا من تقدير العوامل. فالعامل قد يكون ظاهرا في الكلام جاء محمد، وقد يكون مقدرا كما في هذا. قال أو قبل أن نبدأ في الأقسام نقول ما هو المعرب. إذا كان الإعراب هو الأثر الظاهر أو التغيير الذي يحصل في آخر الكلمة، فما هو المعرب؟ المعرب هو الاسم الذي وقع عليه الإعراب. فكلمة محمد هي المعرب، والإعراب هو الضم أو النصب أو الجر. إذن الإعراب هو الأثر الظاهر، والمعرب هي الكلمة التي وقع عليها هذا الإعراب. والعامل عرفناه هو الذي يعني جرى عليه أو الذي أحدث الرفع أو أحدث النصب أو أحدث الجر، وهذه لا بد منها. العوامل هنا تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل معنوية، وهذا لعله إجابة على سؤال جاء في ورقة صفراء بالأمس قرأته بعد انتهاء الحلقة، لعل السائل لم يفهم كلام بعض شراح الأجرومية، فقال إنهم يقولون إن الإعراب ظاهر أو الإعراب مقدر أو نحو من هذا الكلام، كأنني فهمت منه أنه فهم من قولهم أن العامل قد نعم قال إن الإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون معنويا. والمقصود هنا أو أظن أن السائل التبس عليه الكلام، فهو كأنه يشير إلى قول بعض الشراح إن العوامل منها ما هو لفظي ومنها ما هو إيش معنوي. فعندنا عوامل معنوية، عوامل معنوية وعوامل لفظية. فالعوامل اللفظية هي ما ورد معنا في الأمثلة السابقة، يأتي الفعل هذا عامل لفظي، يكون في الجملة حرف جر هذا عامل لفظي، يكون هناك أداة نصب هذا عامل لفظي. أما العوامل المعنوية فلها صور، لعل من أبرزها هو العامل في المبتدأ. المبتدأ حينما تقول المبتدأ مرفوع، إذن ما الذي عمل الرفع في المبتدأ؟ ما دام اتفقنا على أن الإعراب لا بد أن يجلبه عامل، ما العامل هنا إذن؟ العامل معنوي وهو الابتداء. فالابتداء هنا ليس لفظا وإنما هو معنى، الابتداء معنى من المعاني، فأحدث الرفع للمبتدأ، هذا نسميه عامل معنوي. إذن هناك عوامل لفظية كأن يكون الفعل أو أن يكون حرف الجر أو أن يكون أداة نصب، وهناك عامل معنوي كأن يكون مثلا الرفع للمبتدأ. إذن هذا عامل الإعراب. علامة الإعراب قال هنا أقسامها أربعة: رفع، أقسام الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم، هذا أقسام الإعراب. أما علاماته فهي الحركات الموجودة في الأخير، طبعا الاسم المرفوع يكون علامة الرفع فيه الضمة إذا كان مفردا، وله صور أخرى تنوب عن هذه الضمة، وإذا كان منصوبا فتكون علامة النصب فيه الفتحة في الغالب، وهناك ما ينوب عن الفتحة، والجر كذلك والجزم كذلك. المهم أنه قال هنا أقسامه أربعة، أقسام هذا الإعراب. قال للأسماء منه الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ذكرت بالأمس أن الإعراب أصل في الأسماء، والبناء فرع فيها، والبناء فرع فيها، لأنه سيأتي عندنا أنه لا يبنى من الأسماء إلا ما شابه الحرف. إذن كل الأسماء في الأصل معربة، وما جاء منها مبني فالعلة فيه مشابهته ليش؟ مشابهته للحروف، مشابهته للحروف. والأفعال الأصل فيها البناء، والإعراب فيها فرع. لماذا؟ لأننا لو أتينا إلى الأفعال لوجدنا أن الفعل الماضي مبني دائما، وأن فعل الأمر مبني دائما، وأن الفعل المضارع مبني إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، ويكون معربا فقط إذا عري من هاتين النونين. إذن الكثير الغالب في الأفعال هو البناء، فلذلك كان الإعراب فيها هو فرع وليس أصلا. أما الحروف فكلها مبنية. إذا أتينا إلى هذه التقسيمات وجدنا أن الأسماء يكون فيها الرفع، ويكون فيها النصب، ويكون فيها الجر. فأما الرفع فهو ما يكون في الفاعل، وما يكون في توابع الفاعل، وما يكون في المبتدأ، وما يكون في الخبر، وما يكون في اسم الأفعال الناسخة، وفي خبر الحروف الناسخة، وهكذا. هذا هو أو هذه المرفوعات في الجملة مما يكون في الأسماء. والنصب يكون في المفاعيل بأنواعها المتعددة وفي توابعها وفيما شابه ذلك. أما الخفض فقد مر معنا بالأمس في حديثنا عن علامات الأسماء أنه قد يكون الجر بحروف الجر دخولها على الاسم، بدخول حروف الجر على الاسم، وقد يكون بإضافتها، وقد يكون بالتبعية أيضا فيها. فهذا هو ما ينال الأسماء من هذه الأقسام في المعربات. أما الأفعال طبعا ما عندنا إلا الفعل المضارع الذي يكون معربا، فإنه يكون مرفوعا، وذلك في حال خلوه أو في حال عدم سبوق أدوات النصب والجزم له. إذا لم يسبق بناصب أو جازم فإنه يكون مرفوعا. ورفع الفعل المضارع إذا لم يكن هناك اتصال ببعض الضمائر أو نحو ذلك، علامة النصب فيه أو علامة الرفع فيه الضمة، وإذا سبق بناصب فإن علامة النصب فيه تكون الفتحة، وهناك ما ينوب عن الفتحة في بعض الأحوال، وإذا سبق بجازم فإن علامة الجزم فيه السكون، وهناك ما ينوب عن هذا السكون في أحوال أخرى ستأتي معنا تفصيلاتها. إذن عندنا الأسماء تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، والفعل المضارع فقط هو الذي يكون فيه الرفع ويكون فيه النصب والجزم، والأفعال لا يكون فيها شيء فيه الجر، والأسماء لا يكون فيها شيء فيه الجزم. إذا وجد في الأسماء ما كان آخره ساكنا فماذا نقول عنه؟ نقول هنا إنه مبني. إذا وجد في الأسماء ما آخره ساكن فيكون هذا علامة بناء لا علامة إعراب. أما الأفعال فإنها لا يكون في آخرها كسر إلا في بعض أحوالها تخلصا من التقاء ساكنين أو ما شابه ذلك، وإلا فإن الأفعال لا يوجد فيها الكسر. ومن ثم إذا جاء ما يقتضي أن يكسر آخر الفعل فإنه يؤتى بما نعرفه بنون الوقاية، يعني مثلا لو قلت أكرم هذا فعل ماضي، لو أسندت هذا الفعل إلى ياء المتكلم وصلت ياء المتكلم بالفعل، الياء يناسبها الكسر، لا بد أن يكون الحرف الذي يسبقها لا بد أن يكون مكسورا، ها؟ فكيف أصنع؟ لا بد من اجتلاب نون الوقاية ليقي الفعل من الكسر، فأقول أكرمني، أكرمني، طبعا أكرم هو الفعل وياء المتكلم هي المفعول، والنون هذه من أين جاءت؟ هي نون الوقاية، جاء بها لتقي الفعل من الكسر، لأن أواخر الأفعال لا يكسر، وهو ما ذكره هنا أنه لا خفض فيها، لا جر في الأفعال ولا يكون فيها الخفض أو الكسر إطلاقا، ولذلك جاء بمثل هذه النون.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو المال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة.
إذن عندنا الآن بدأنا في علامات الإعراب، عرفنا الإعراب وعرفنا المعرب وعرفنا عامل الإعراب وعرفنا علامة الإعراب، وهنا تفصيلاتها. فهنا قال إن الرفع له علامات، منها الضمة والواو والألف والنون. إذن عندنا علامة أصلية وعلامات فرعية. فأما العلامة الأصلية فهي الضمة، العلامة الأصلية في الرفع هي الضمة، حيث اقتضى العامل أن يكون الاسم أو الفعل مرفوعا فإن العلامة الواضحة البينة الأصلية هي الضمة، ولكن هناك ما ينوب عن هذه الضمة في بعض الأحوال. ما هي النائبات عن هذه الضمة؟ الواو والألف والنون. الضمة هي العلامة الأصلية، تكون في الاسم المفرد، والمقصود بالإفراد هنا ما لم يكن مثنى ولا مجموعة. فإذا كان الاسم مفردا فعلامة الرفع فيه الضمة إذا وجد في التركيب ما يقتضي أن يكون مرفوعا، كأن تقول الكتاب مفيد، الكتاب مفيد، فالكتاب مبتدأ وهنا موقعه يقتضي أن يكون مرفوعا فرفع وعلامة الرفع الضمة. ومفيد خبر والخبر مرفوع دائما تمت به الفائدة فاقتضى أيضا الرفع وعلامة الرفع فيه الضمة. أيضا جمع التكسير، جمع التكسير من أنواع الأسماء التي يكون رفعها علامة الرفع فيها الضمة. وجمع التكسير هو إيش؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت فيه صورة المفرد، صورة المفرد لم تثبت حصل فيها تغيير إما بزيادة أو بنقص أو بزيادة ونقص أو نحو ذلك. فمثلا الطلاب جمع لطالب، طالب هنا لم تسلم فيه صورة المفرد وإنما تغيرت، وهذا التغيير كان بزيادة في بنية الكلمة، فكلمة الطلاب أصبحت جمع تكسير دالة على جمع التكسير، فإذا قلنا الطلاب مجدون فالطلاب مبتدأ وموقعه الرفع وعلامة الرفع فيه الضمة. وكذلك جمع المؤنث السالم وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. ويحسن أو يستحب بعض الشراح وبعض النحويين أن يقال ما جمع بألف وتاء، لأن هذا لا يخص جمع الإناث وإنما يلحق به كل ما جمع بألف وتاء حتى وإن لم يكن جمعا لإناث. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل به ألف اثنين ولا جماعة ولا يا مخاطبة، هذا يكون فيه العلامة أو علامة الرفع فيه تكون الضمة. أما العلامات الفرعية فأولها الواو، والواو هذه تكون علامة رفع في صنفين من الكلام. الصنف الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم هذا النوع يكون علامة الرفع فيه الواو. وجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو يا ونون، ولا بد أن يكون جمعا لمذكر عاقل أو جمعا لصفة لمذكر عاقل، إما أن يكون جمعا لاسم مذكر عاقل وإما أن يكون جمعا لصفة مذكر عاقل، فلا بد من توافر هذين الأمرين حتى يقال عنه جمع مذكر سالم. ولذلك إذا وجد من الأسماء ما يأخذ هذا الحكم وليس جمعا لمذكر عاقل لاسم أو صفة فإنه لا يسمى جمع مذكر سالم وإنما يقال ملحق بجمع المذكر السالم. فمثلا كلمة سنة ليست اسما لمذكر عاقل وليست صفة لمذكر عاقل، فإذا قلنا سنون فهنا ألحقناها بجمع المذكر السالم. وكذلك ألفاظ العقود 20 30 40 إلى 90 هذه أيضا ليست اسما لمذكر عاقل ولا صفة له، فلذلك نقول هذه ملحقة بجمع المذكر السالم. وكذلك مثل كلمة أراضون وما شابه هذا الأمر. إذن جمع المذكر السالم إذا وجد في موقع يقتضي أن يكون مرفوعا فإن علامة الرفع فيه تكون الواو، فتقول المؤمنون مجتهدون، المؤمنون مجتهدون. إذن المؤمنون هنا وقع مبتدأ والابتداء يقتضي أن يكون الاسم مرفوعا، والرفع هنا علامته علامة فرعية وهي الواو. ومجتهدون أيضا خبر كذلك موقعه الرفع لأنه خبر، وعلامة الرفع فيه الواو لأنه جمع مذكر سالم. كذلك النوع الثاني مما تكون فيه علامة الرفع الواو هو ما يسمى بالأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، وهذه الأسماء هي ألفاظ معدودة وقد ذكرها هنا، فقال أبوك أخوك وحموك وفوك وذو مال، هذه الألفاظ الخمسة أو الستة كما زاد بعضهم كلمة الهن أو الهنو، هذه علامة الرفع فيها عندما تكون في موقع يقتضي أن تكون مرفوعة هي الواو. فإذا قلت أبوك يحترم أو يطاع فكلمة أبوك هنا وقعت مبتدأ، والمبتدأ يقتضي أن يكون فيه الرفع وعلامة الرفع فيه الواو. طبعا هنا الاسم هنا أضيف إلى ضمير، وكذلك لو أضيف إلى اسم ظاهر فحكمه ذلك الحكم أيضا، لو قلت أبو محمد فهذا هو الحكم، لو قلت أبي يختلف الحكم هنا، لأن هذه الأسماء الستة لعله يأتي لها مجال للشرحها لها شروط معينة لا بد من توافرها حتى تعرب هذا الإعراب. المهم أن هذه الألفاظ الخمسة إذا وجدت في موقع، إما في ابتداء أو في خبر أو في موقع الفاعل أو في تابع من التوابع، فإن علامة الرفع فيها تكون الواو. العلامة الفرعية الثانية هي الألف، والألف تكون علامة للرفع في ما يسمى بإيش؟ في الأسماء الستة، في الأسماء في قضية الأسماء خاصة. الألف تكون علامة للرفع في التثنية، في التثنية تكون علامة للرفع في التثنية، لأنها ستكون أيضا معنا في علامة النصب في الأسماء الستة. فإذا الأسماء المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون، ها، فهذه ما دل على زيادة اثنين، ما دل على اثنين فتكون علامة الرفع فيها الألف. فإذا قلت الطالبان مجدان، فكلمة الطالبان هنا دلت على اثنين وكانت في موقع الرفع وعلامة الرفع فيها الألف. ومجدان كذلك خبر، فالخبر مرفوع فكانت فيها علامة الرفع إيش؟ الألف. طيب، العلامة الفرعية الأخيرة هي النون، وهذه تكون علامة للرفع في الفعل المضارع. طبعا الفعل المضارع سبق معنا أنه إذا لم يكن يتصل بآخره شيء فعلامة الرفع فيه ماذا؟ الضمة. إذا اتصل بآخر الفعل المضارع إما واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ها، فإنه في هذه الحالة لا تكون علامة الرفع فيه الضمة، وإنما تكون إيش؟ ثبوت النون، وإنما يكون ثبوت النون. طبعا يمر معنا في بعض الشروح أو في بعض الدروس أو المشهور في الأذهان ما يسمى بالأفعال الخمسة، ويسميها بعض الشراح أو بعض النحويين الأمثلة الخمسة. وكلمة الأمثلة الخمسة هي أدق، لأنه لما مرت معنا الأسماء الخمسة قلنا خمسة ألفاظ معدودة، لكن الفعل المضارع الذي يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة لا تكون خمسة، وإنما كل فعل مضارع كثرت أم قلت. طيب، إذن لماذا قيل عنها خمسة؟ نعم، باعتبار الصور الواردة عليها. نعم، أحسنت. فإذن الصور التي تأتي فيها هي خمس صور، وإلا فالأفعال لا حصر لها. فإذا قلت مثلا في حال الجمع أنتم تؤمنون وهم يؤمنون، إذن أسند الفعل هنا إلى الخطاب وإلى الغيبة فله صورتان، والتثنية كذلك، أنتما مجدان وهما مجدان، إذن صورتان أيضا، أربع صور. أما ياء المخاطرة فصورتها واحدة، إذن فهذه صور خمس تأتي عليها الأفعال المضارعة. فكل فعل مضارع في العربية اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإن علامة الرفع فيه تكون ماذا؟ تكون ثبوت النون. إذن هذه علامات الرفع. عندنا العلامة الأصلية الضمة، ينوب عنها الواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وينوب عنها ألف التثنية في المثنى، وينوب عنها ثبوت النون في حال إسناد الفعل إلى واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون.
نعم.
فأما الفتحة فتكون علامة في النصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو: رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنص في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
نعم، إذن هذه أيضا صور النصب، العلامة الأصلية فيه هي الفتحة، فالفتحة هي علامة النصب في الأصل كما مر معنا في الأمثلة السابقة. وذكر هنا أنها تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، كما أن الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد، فكذلك الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد الذي ليس بتثنية ولا جمع، وكذلك جمع التكسير. إذا قلت رأيت الطلاب، فالطلاب جمع تكسير، وحينما اقتضى الكلام أن يكون موقعه النصب فعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة. وكذلك الفعل المضارع، إذا قلت لن يكتب أو لن يحضر، لن يكتب زيد أو لن يحضر محمد، فأداة النصب هنا لن اقتضت أن يكون الفعل بعدها منصوبا، علامة النصب فيه الفتحة الظاهرة. إذن هذه الأصناف الثلاثة هي التي تكون فيها علامة النصب الفتحة الظاهرة: الأول منها الاسم المفرد، والثاني جمع تكسير، والثالث الفعل المضارع إذا سبق بناصب ولم يتصل بآخره شيء. وفي هذه الحالة تكون العلامة علامة أصلية. نأتي للعلامات الفرعية. أول هذه العلامات الفرعية في النصب هو الألف. الألف مرت معنا أنها علامة رفع في التثنية، باب التثنية، وترد هنا علامة نصب في ما يسمى بالأسماء الخمسة التي مرت معنا. الأسماء الخمسة التي مرت معنا أنها ترفع بالواو، فإن النصب أو علامة النصب فيها تكون الألف: أبوك يحترم ويطاع، رأيت أباك. إذن لما وقع في موقع النصب كانت علامة النصب فيه الألف، وفي هذه الحالة تكون الألف علامة فرعية في هذا الجانب. مما يرد في هذا الباب ولعله من غرائب النحو أن علامة النصب تكون الكسرة، وهذا له موقع واحد. الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، أو ما سبق أن أشرت إليه بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فإن ما جمع بألف وتاء مزيدتين يا إذا وقع في موقع يكون منصوبا فيه فإن علامة النصب فيه تكون الكسرة نيابة عن الفتحة. فإذا قلت مثلا المؤمنات، ها، ولقد أريناه آياتنا، ها، آياتنا هنا وقعت مفعولا ثانيا، أريناه آياتنا، لأن الفعل أرى يأخذ مفعولين فوقعت مفعولا ثانيا، وكان موقعها النصب وجاء نصبها هنا بالكسرة نيابة عن الفتحة. فإذا هذا مما يرد في هذا الجانب، وفي هذه الحالة تكون الكسرة هنا علامة فرعية، وهذا أيضا هو الموقع الذي تكون فيه الحركة علامة فرعية، لأن الأصل حينما قسمنا هذه العلامات أن الحركات علامات أصول، وأن الحروف التي تنوب عن هذه الحركات علامات فروع، ولكن في هذا الباب الكسرة وهي حركة جاءت علامة فرعية، لأنها تكون في غير موقعها، تكون علامة على النصب وهي كسرة. ثم يأتي بعد ذلك الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع. مر معنا المثنى وأنه ما دل على أكثر، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون أو الياء والنون. فالألف والنون تكون في ماذا؟ إذا وقع الاسم في موقع الرفع، ها؟ أما إذا وقع الاسم في موقع النصب أو الجر فإن العلامة أو في هذه الحالة يكون بزيادة ياء ونون، لأن الياء تكون إما علامة للنصب أو علامة للجر كما سيأتي. إذن في هذه الحالة أن المثنى تكون فيه الياء علامة للنصب، وهي في هذه الحالة أيضا علامة فرعية. وكذلك ما نسميه بجمع المذكر السالم الذي مر معنا قبل قليل، فإنه إذا وقع في موقع نصب فإن علامة النصب فيه تكون الياء نائبة عن الفتحة في هذه الحالة. وأما حذف النون فحذف النون طبعا يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي سبق أن ذكرنا أنها إذا خلت من الناصب والجازم فإن علامة الرفع فيها ثبوت النون، أما إذا سبقت بناصب فإنه علامة النصب فيها أن يحذف النون من آخرها. فإذا قيل مثلا لن يخرجوا أو لن تخرجوا أو لن يخرجا أو لن تخرجا أو لن تخرجي، ففي كل هذه الأمثلة حذفت النون من آخر هذه الأفعال، وبهذه الصورة بهذه الصور تكون علامة النصب فيها هو حذف هذه النون. إذن أيضا هنا علامات فرعية وعلامة أصلية في حالة النصب بهذه الصور التي ذكرناها. ثم يأتي عندنا القسم الثالث من أقسام الإعراب وهو
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث وعلامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التفسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف.
إذا عندنا الخفض أو الجر، هذا من أقسام الإعراب، وعلامته أيضا هنا علامة أصلية وعلامات فرعية. فأما العلامة الأصلية فهي الكسرة، هي العلامة الأصلية في هذا الباب. ومواقع هذه الكسرة أيضا يكون في الاسم المفرد، الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا مجموعا، فإن علامة الجر في هذا الاسم أن يكون آخره عليه الكسرة الظاهرة، ونقول مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، كأن تقول ذهبت إلى المسجد. فالمسجد هنا اسم مفرد ووقع بعد حرف جر، وعلامة الجر فيه الكسرة الظاهرة. عندنا الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير أيضا الذي مر معنا في حالة الرفع وفي حالة الجر وفي حالة النصب. أيضا في حالة الجر تكون علامة الجر في جمع التكسير هي الكسرة الظاهرة. قلنا جاء الطلاب هذا مرفوع علامة الرفع فيه الضمة، رأيت الطلاب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نظرت إلى الطلاب أو قسمت بين الطلاب، هنا مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. وجمع المؤنث السالم أيضا، إذا جمع المؤنث السالم الذي سبق معنا أنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، فإن جره يكون بالكسرة على أصلها. فإذا قلت جاء المؤمنات هنا مرفوع علامة رفعه الضمة، رأيت المؤمنات هنا منصوب وعلامة نصبه الكسرة، قرأت على المؤمنات هنا مجرور بالحرف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن فالجر هنا علامته الأساسية الكسرة، وتكون في الاسم المفرد، وكذلك جمع التكسير الذي لا يمنع من الصرف، وكذلك جمع المؤنث السالم. الياء تكون علامة أيضا للجر، أين تكون هذا؟ تكون في ثلاث مواضع. الموضع الأول في الأسماء الخمسة التي مرت معنا: أب، أخ، حم، فو، ذو. هذه الألفاظ الخمسة إذا وقعت في موقع يقتضي أن تكون فيه مجرورة فإن علامة الجر فيه تكون الياء. ضع أي كلمة من هذه الكلمات في موقع جر، علامة الجر فيه تكون إيش؟ تكون الياء. يعني كأن تقول رحبت بأبيك، رحبت بأبيك، ونظرت إلى أخيك، فهنا علامة النصب فيها الياء، علامة الجر هنا لما كان الاسم موقع الجر كانت علامة الجر فيه الياء. إذن الياء تكون علامة الخفض في الأسماء الخمسة وفي التثنية أيضا والجمع، كذلك المثنى الذي سبق أن ذكرنا أنه يكون في حالة الرفع بالألف وفي حالة النصب بالياء، فإن علامة الجر فيه الياء. حضرت إلى الأستاذين، الأستاذين هنا تثنية لأستاذ، إذا مثنى علامة الجر فيه الياء. حضرت إلى المعلمين، المعلمين جمع لمعلم وهو جمع لمذكر عاقل، فأيضا جر وعلامة الجر فيه الياء. وبهذا نعرف أن هنا أن الياء تكون علامة للخفض في هذه المواضع الثلاثة. من الأمور التي تظهر لنا في هذا الجانب في مواضع الجر أن الفتحة تكون علامة للخفض، وهذا شبيه بما سبق أن ذكرنا في أن الكسرة تكون علامة للنصب، فكذلك الفتحة تكون علامة للجر، وذلك في الاسم الذي لا ينصرف. والأسماء التي لا تنصرف، طبعا الصرف المقصود به إيش؟ التنوين، التنوين التي لا تنون، الأسماء التي لا تنون. فالأسماء التي يمتنع تنوينها أيضا لها أحكام من حيث الإعراب، ويمتنع التنوين فيها ليش؟ لأن التنوين في هذه الحالة له ما يمانع منه، مثل كلمة مساجد. طبعا الممنوع من الصرف له بابه، هو ما وجد فيه علة أو ما وجد فيه علتان، إحداهما لفظية والأخرى معنوية، كأن يكون هناك عالمية وعجمة، فالعالمية معنوية والعجمة لفظية، اجتمع فيه الاسم علتان فيمتنع صرفه، يمتنع تنوينه، وبالتالي له احكام في الإعراب. أو كانت علة واحدة تكون مقام علتين، كأن يكون صيغة منتهى الجموع، أو يكون في آخره ألف تأنيث أو نحو ذلك. هذه الأصناف مما يسمى بالممنوع من الصرف، تكون علامة الجر في هذه الأسماء تكون الفتحة نيابة عن الكسر. تقول صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة، طبعا هذه لها أحكام ليست على إطلاقها. لو قلت مثلا صليت في مساجد مكة، صح هنا في حال الإضافة أن تجر بالكسرة على أصلها، لكن إذا لم تكن مضافة في مساجد كثيرة ففي هذه الحالة تكون علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. فهذه من أنواع الخفض التي مرت معنا في هذا الجانب. وهذه يعني الرفع هنا والنصب الذي مر معنا رأينا أنه مشترك بين الأسماء والفعل، الرفع والنصب، أما الجر فهو خاص بالاسم كما مر معنا. يأتي عندنا الجزم وهذا خاص بالفعل ولا يكون في الأسماء. تفضل.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان السكون والحذف. كان السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
نعم. الجزم هنا كما ذكرت وسبق أن بينت أنه خاص بالفعل، وفي هذه الحالة علامة الجزم السكون في الأصل. الفعل المضارع لو سبق بلم مثلا، يكتب، يكتب، لو قلت لم يكتب فهنا سبق بجازم واستحق أن يكون مجزوما، وعلامة الجزم فيه السكون الظاهر على آخره. لو كان هذا الفعل قد أسند إلى واو الجماعة، يكتب هنا، أو ألف الاثنين، أو ياء المخاطبة، كيف نتصور أن يكون فيه الجزم هنا؟ لو قلنا لم تكتبوا أو لم يكتبوا، نجد أن آخر الفعل هنا حرك طبعا لأنه اتصل بالضمير الواو، والواو هنا يقتضي أن يكون الحرف الذي سبقها أن يكون مضموما، لأن الواو كما نعلم جميعا تناسبها الضمة، والياء تناسبها الكسرة، والألف تناسبها الفتحة. فلما أسند الفعل إلى الواو، واو الجماعة، اقتضى أن يكون آخره مضموما، إذن ليس عليه جزم هنا. فعلامة الجزم في هذه الحالة تكون حذف النون، حذف النون من الآخر. الأصل أن الفعل يكتبون، فلما قلت لم يكتبوا حذفت النون من آخره. وكذلك لو كان في التثنية يكتبا نجد أن الباء الذي كان في قبل أن يسند إلى شيء كان عليه السكون، قد ذهب هذا السكون وحل محله الفتح، والفتح هنا ليس علامة إعراب لأن الفعل اتصل بالألف التثنية، وإنما علامة الإعراب هنا هو حذف النون من آخره. وكذلك لو كان مسندا إلى ياء مخاطبة. فهذا في من أنواع العلامات في الجزم، وهي علامة فرعية في هذا الجانب. أيضا لو كان الفعل معتل الآخر، لو كان الفعل معتل الآخر، طبعا في حال النصب يكون منصوبا بفتحة مقدرة. لو قلت مثلا لن يشكي محمد، لن يبكي، فكلمة يبكي هنا آخرها معتل. طبعا في حال هذا الأمر يظهر عليها النصب في هذه لن يبكيها لأنه آخرها ياء، والياء يمكن تحريكه. وكذلك يدعو آخرها واو يمكن تحريكه. لكن لو كان آخرها ألفا فالألف يتعذر تحريكها فتكون علامة النصب فيها مقدرة، كأن تقول مثلا يخشى، يخشى، فكلمة يخشى هنا لو قلت لن يخشى محمد البأس فهنا الفعل منصوب وعلامة النصب فيه مقدرة، مقدرة على الألف لأن الفعل هنا آخره ألف، والألف يتعذر تحريكها لأنها ساكنة دائما. ولذلك نقول علامة النصب فيه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. أما لو كان آخر الفعل واو أو ياء فإن الفتحة تظهر عليه، وهذا هي الحركة الوحيدة التي تظهر على المعتل. الحركة الوحيدة التي تظهر على المعتل هي الفتحة، لأن الكسر يثقل والضم يثقل، فنقول امتنع للثقل. ها؟ أما النصب فهي خفيفة وتظهر على آخر كلمة. في الجزم هنا عندما يكون الفعل مجزوما في حال اعتلال الفعل فعلامة الجزم فيه حذف حرف العلة بالكامل. لم يخشى شين مفتوحة من غير حرف علة، لم يبكي بكاف مكسورة من غير حرف علة، لم يدعو بعين مضمومة من غير حرف علة، هذه تكون علامة ليش؟ للجزم. إذن هنا حذف حرف العلة هو علامة الجزم، فحذف الحرف يكون علامة للجزم في حال اعتلال الفعل أو في حال إسناد الفعل إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين. نعم.
كيف؟
بثبوتنا. نعم. هو هذه يعني الآن قلنا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه رفعها ثبوت النون كما سبق معنا، لكن هنا علامة الجزم فيها حذف النون، حذف النون. فإذا قلت لم يكتبوا ولم يكتبا ولم تكتبي فأنت حذفت النون وهي علامة للجزم في هذه الأمر. إذن هو أشار بهذا إلى أنها الأفعال المضارعة التي يكون رفعها بثبوت النون هي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كما مر معنا.
صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعربات. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
نعم، هو هنا يعني عاد إلى شرح ما سبق أن ذكره سابقا، ففي السابق بين علامات الإعراب هذه، وأن منها ما هو أصلي وما هو فرعي كما فصلنا في القول السابق، ثم أتى الآن لتطبيقها على أنواعها من حيث الكلمات التي تستوجب أو تكون عليها هذه العلامات الإعراب. فقال: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. إذن هذا ما سبق أن ذكرت وبينت أنها علامات أصلية وعلامات فرعية. فالعلامات الأصلية هو ما أعرب بالحركات، سواء كان بالضم رفعا أو بالفتحة نصبا أو بالكسرة جرا أو بالسكون جزما. هذه هي المعربات في الأساس بحركات أصلية أو بمعرب. قال: الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع قد تقدمت، وهذه من باب التكرار والتأكيد: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نلاحظ أنه في السابق يعني جاء بهذه الأصناف كلها، لكنه قسمها في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر وفي حالة الجزم، ثم عاد الآن فجمعها هنا، جمع هذه الأصناف في باب واحد وهو أنواع المعربات بالحركات. فقال: الذي يعرب بالحركات هذه الأنواع الأربعة: الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا مجموعا، ففي هذه الحالة تكون علامة الرفع فيه الضمة، علامة النصب الفتحة، علامة الجر الكسرة، علامة الجزم إذا كان فعلا السكون، وكذلك جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وجمع التكسير. ثم أيضا قال: كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. ما هي الأشياء التي خرجت عن هذا الأمر؟ قال: جمع المؤنث السالم كما مر معنا أنه في حالة النصب نصبه تكون علامة النصب فيه الكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة كما رأينا: صليت في مساجد كثيرة، كانت علامة النصب فيه الفتحة نيابة عن الكسرة، والفعل المعتل الآخر يجزم بحذف آخره إذا كان معتلا، وهذا أيضا مما لاحظناه سابقا. يعني الأمر هنا عاد إلى قضية إجمالي ما كان فصله ووزعه سابقا. ثم قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وهي تعرب بالحروف في جميع أحوالها في حالة الرفع والنصب والجر، ففي حالة الرفع تكون علامة الرفع فيها التثنية الألف، وفي حالة النصب والجر تكون علامة النصب فيها والجر الياء، وجمع المؤنث الجمع المذكر السالم علامة الرفع فيه الواو كما سبق أن بينا، وعلامة النصب والجر الياء. والأسماء الخمسة رفعها يكون بالواو ونصبها يكون بالألف وجرها يكون بالياء، والأفعال الخمسة نصبها وجزمها يكون بحذف النون. وبين هنا أنها هذه الأصناف أو الصور كما ذكرنا سابقا، يعني ليست هي أفعال خمسة معدودة كما هي الأسماء الخمسة، وإنما هي أمثلة، ولذلك قال: يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. إذن صور خمس لأفعال كثيرة، فكل ما ماثل هذه الأفعال فعلامة الجزم فيها يكون بحذف النون، وعلامة النصب يكون فيها بحذف النون. ثم أما التثنية قال: ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. إذن هذا كله إعادة لتفصيل أو لجمع ما كان فرقه على الحركات سابقا. وبهذا نكتفي اليوم بهذا القدر، ونستكمل غدا إن شاء الله بقية ما تبقى في هذا المتن المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.